بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أحدها، استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب. ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان الأحاديث الواردة في شأن السواك، في مشروعيته والمواطن التي يتأكد فيها. السواك يطلق ويراد به الآلة التي يستاك بها، كما يطلق السواك ويراد به ذات الفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الشارح رحمه الله ابن دقيق العيد يقول: إن هذا الحديث استدل به من الأصوليين من يقول إن الأمر يقتضي الوضوء. الأمر إذا جاء في لسان الشرع افعل كذا أو لتفعلن كذا، صيغة الأمر هذه اختلف فيها الأصوليون، مع أنهم يتفقون في مسألة، وهي أنه إذا كانت هذه الصيغة مقرونة بقرينة تدل على تحتم الالتزام أنها الوجوب بلا إشكال. لكن الخلاف عندهم هو فيما إذا جاء فعل أمر هكذا مجرد عن أي قرينة، فهل ما جاء بفعل الأمر يدل على الوجوب ويبقى الاستحباب يحتاج إلى قرينة، أو أن فعل الأمر يدل على الاستحباب والوجوب يحتاج إلى قرينة؟ هذا الحديث يشهد لأحد المذهبين، وهو مذهب من يقول إن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فكل أمر نجده في أدلة الشرع قلنا إنه يجب أن يفعل هذا. فإن قال أحد بل هو مستحب، قلنا: ما هي القرينة التي صرفته من الوجوب إلى الاستحباب؟ القرينة قد تكون مثلا حديث أو آية أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من القرائن. ما وجه الاستدلال من هذا الحديث على أن الأمر الوجوب؟ هذه الأداة لولا تسمى حرف امتناع لوجود، معناه أنه امتنع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم لوجود المشقة عليهم لو أمرهم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ما الذي امتنع عندنا؟ الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أن يأمرهم لوجود شيء، ما هو؟ المشقة، لو أنه أمرهم بذلك. طيب، إذن أمره صلى الله عليه وسلم لو حصل لكان فيه مشقة. ما هو الشيء الذي تحدث فيه المشقة؟ هل هو الشيء الحتم اللازم، أو الشيء الذي يستطيع الإنسان أن يفعله وأن لا يفعله؟ ما الذي يشق عليك؟ الشيء الذي لابد أن تفعله. أما الشيء الذي لك أن تفعله ولك أن لا تفعله فلا يشق عليك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن امتنعت من الأمر لأنه لو أمرتكم ولزمكم أن تستمروا، ولو استمريتم لكان في ذلك مشقة. فدل على أن أمره أصلا يدل على الوجوب، ولو كان أمره يدل على الاستحباب ما وجدت مشقة، لأن المستحب بالاتفاق المكلف مخير في أن يفعله وأن لا يفعله. قال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء، الشيء هنا الذي انتفى عندنا ما هو؟ الأمر، لوجود غيره وهو المشقة، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب للاستحباب للاستحباب، لأن الاستحباب الإنسان في خيرة منه. الشيء الثاني أن الاستحباب ثابت، الاستحباب ثابت عند كل صلاة، فيقتضي أن المنفي هو أمر الوجوب وليس أمر الاستحباب، لأنه لو كان الأمر عندنا هنا هو الاستحباب إذن لولا أنا شق على أمتي لاستحبيت لهم، فلأجل المشقة لم أستحب لهم، وهذا غير صحيح، لأن استحباب السواك وارد بأدلة كثيرة جدا. ولهذا فلم يختلف لأن السواك مستحب، وإنما وقع الخلاف في أن السواك هل هو واجب أو غير واجب. الحقيقة أن الوجوب يعني جاء عن بعض أهل العلم، جاء عن إسحاق بن راهوية رحمه الله أنه قال إن السواك واجب وشرط لصحة الصلاة، وعلمه فمن صلى بدون السواك يلزمه أن يعيد. فذهب ابن حزم إلى أن السواك واجب ولكن ليس شرطا لصحة الصلاة، فإذا صلى دون أن يستاك فهو آثم لترك الاستياك لكن صلاته صحيحة. لكن الحديث نص في أن السواك ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من إيجابه خوف المشقة على أمته. هنا مسألة دقيقة أود أن الآن المقرر أن الاستحباب أن السواك مستحب، هل يمكن أن ننتزع الاستحباب من هذا الحديث، أو أن نقول إن الاستحباب مستفاد من أدلة أخرى؟ يعني هل هذا الحديث يمكن أن نستدل به على الاستحباب؟
نعم.
ها؟ كيف؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ولولا خشية المشقة عليه لأمرهم به.
من وين جئت رغبه فيه؟
هم أن يأمرهم بذلك.
أيوه.
خشي عليه المشقة فرفع عنه.
أيوه. يعني الحديث متضمن أمرين، متضمن طلب السواك في الجملة، ومتضمن انتفاء الوجوب. فحينئذ إذا انتفت درجة من درجات الطلب بقي في الدرجة التي دونها. فمن أهل العلم من قال إن هذا الحديث يدل على الاستحباب، لأن سياق الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الاستياك. الطلب له درجتان، درجة وجوب ودرجة استحباب. نفى الدرجة العليا وهي الوجوب، إذن بقيت الدرجة الدنيا وهي الاستحباب. فمنهم من قال إن استحباب السواك لا يؤخذ من هذا الحديث، لأن نفي الوجوب لا يدل على، يعني لما نفي وجوبه ليس بالضرورة أن يكون مستحبا، فنأخذ الاستحباب من أدلة أخرى وهي كثيرة. نعم.
الله قال الثاني: السواك مستحب في حالات متعددة، منها ما دل عليه هذا الحديث وهو القيام إلى الصلاة، والسر فيه أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد قيل إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك.
طيب السواك هنا لأجل الصلاة. الحديث عندنا لفظه لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة هذا لفظ مسلم. لفظ البخاري لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. إذن السواك مشروع هنا للمصلي. لماذا شرع للمصلي؟ العلة الأولى أن هذا بسبب الحال التي عليها المصلي، فإن المصلي هو في حال مناجاة مع ربه سبحانه وتعالى، الحال التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون أكمل الحالات. فلهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ما فيه رائحة فقال إني أناجي من لا تناجون. فإذا حال الصلاة حال مناجاة للحق سبحانه وتعالى وحال وقوف بين يدي الله، فينبغي أن يكون الإنسان في أكمل حالات النظافة والطهارة بل والزينة. الوجه الثاني أن يكون المراد إنه أمر بالسواك لأمر الملك المقارن له. قال فإن الملك يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة، وهذا في حديث رواه البزار من حديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم بالقرآن. حديث رواه البزار وقال الهيثم رجاله ثقات. هل هناك ما يمنع عن كل الأمرين جميعا؟ ليس هناك ما يمنع، أن هذا يقال إنه للصلاة لحال الصلاة نفسها وأيضا لحال الملك. نعم.
قال في الله الثالث قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص، فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سبب انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص به لا وجود المشقة، وفيه احتمال بالبحث والتأويل.
طيب أولا قبل ما ندخل في هذا ذكر الصنعاني أيضا لسواك عند الصلاة شكمة ثانية أخرى. الشكمة الثالثة ما ورد من أحاديث في فضل الصلاة التي بالسواك، ومنها حديث ركعتان بالسواك أفضل من 70 ركعة بغير سواك، وهذا الحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن قاله الحافظ المنذري رحمه الله، وأيضا جاء من حديث ابن عباس بإسناد جيد. والأمر الآخر ما جاء أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا يعود الحقيقة إلى الحكمة الأولى. الأمر الآخر قبل أن ندخل في هذه المسألة التي ذكرها هي أن هناك حالات كثيرة تحب فيها السواك، منها هذه الحالة عند الصلاة، ومنها عند القيام من النوم، لحديث محرز أنه صلى الله عليه وسلم ما نام ليلة حتى عند النوم ما نام ليلة حتى استنى أي استاك. وأيضا قال بعضهم الاستحباب للاستياك في الأسحار، والذي يظهر أن المقصود به حينما يستيقظ لأجل صلاة الليل. فلهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كما سيأتي يشوص فاه بالسواك. ومنها أيضا الدخول في البيت. قد سئلت عائشة رضي الله عنها عن أول عمل يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، فقالت كان صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك. ومنها الاجتماع، أي إذا اجتمع الإنسان مع الناس استحب له أن يتسوق حتى لا تشم منه رائحة كريهة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا علي قلحا، أي مصفرة أسنانكم استاكوا. وغير ذلك من المواطن التي يشرع فيها السواك. يقول الحافظ رحمه الله قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص. هذه مسألة أصولية، وهي النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يجتهد في تقرير الأحكام، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقول الحكم إلا إذا جاء النص من الله عز وجل، إما بالوحي إليه قرآنا وإما بالوحي إليه سنة. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، له أن يجتهد وإن لم يأته نص، استدل بهذا الحديث. فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأمر فامتنع. سبب امتناعه أمر الله عز وجل، سبب امتناعه خوف المشقة على أمته. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد وأراد أن يأمر، هل يريد أن يأمر قبل أن يأتيه النص؟ لا. وإذا أتاه النص هل له أن يمتنع من التبليغ لخوف المشقة؟ لا. إذن لو كان المانع له من الأمر أنه لم يأتيه النص لقال لولا أني لم أؤمر بأن آمركم بأن تستاكوا لأمرتكم بالاستياك، لكنه جعل السبب المانع له وجود المشقة. فإذن هو صلى الله عليه وسلم أراد أن يجتهد في أن يأمرهم، ولكنه برحمته صلى الله عليه وسلم عليهم خفي المشقة عليه فامتنع. إذن هو كان أمره سيكون عن اجتهاد وليس عن نص، لأنه لو كان عن نص لم يكن له حيلة في ترك النص. فلهذا قال فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره، ولو كان الحكم موقوفا على النص لكان سببه يعني عدم الأمر انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم، لكان سبب انتفاء أمره عدم وجود النص لا وجود المشقة. قال وفيه احتمال بالبحث والتأويل، يعني هذا الاستدلال فيه احتمال. ما هذا الاحتمال؟ ذكر هذا الاحتمال ابن الصنعاني في حاشيته، قال بأن يقال لا نسلم أن العلة في عدم الأمر هي وجود المشقة، لما لا تكون هي عدم أمر الله عز وجل، وعدم أمر الله عز وجل له لاحتمال المشقة، فيكون صلى الله عليه وسلم قد علل بعلة العلة. العلة ما هي؟ المشقة. وعلة العلة أن الله عز وجل لم يأمره به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم آمركم لأجل أن الله لم يأمرني بذلك، والله عز وجل لم يأمرني بذلك لأجل ما فيه من المشقة. فيقول إذا أوردنا هذا الاحتمال لا يبقى الحديث دليل لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما اجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمره لأن الله لم يأمره، والله عز وجل لم يأمره لأن خوف المشقة عليه. الصحيح في مسألة الاجتهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وقد وإذا وقع بالاجتهاد خلاف ما أراد الله عز وجل جاء الأمر والتفصيل من الله عز وجل. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، قد عاتبه الله عز وجل على هذا الاجتهاد. وقال الله عز وجل في شأن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل اعتذارهم، قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، ولكنه كان اجتهادا مسددا لا يرد عليه الخطأ، لأنه إذا وقع فيه خلاف ما أراد الله عز وجل جاء تصويبه من الله عز وجل. هذه مسألة البحث فيها قد انقضى وانتهى، لكنها هي إحدى المسائل التي تورد في مسائل الاجتهاد، وقد يترتب عليها أثر لكنه أثر ضعيف، لأن زمن التشريع قد انتهى، فالأمور قد قررت، الأحكام ذات عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها قد حفرت، إما ما كان نصا وإما ما كان اجتهادا. نعم.
وفق الله عنك. الرابع، الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك عند كل صلاة، فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم، فيستدل به من يرى ذلك، ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم، وهو حديث الخلوف وفيه بحث.
طيب، هذا الحديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، قول الصلاة نكرة، أشكت ذلك، والنكرة من ألفاظ العموم، فتشمل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتشمل الصلاة في رجب وشعبان ورمضان وغير ذلك. إذن السواك مشروع عند كل صلاة، يدخل في هذا صلاة الظهر وصلاة العصر للصائمين، لأنها من أفراد هذا العموم، وبناء عليه فإنه يشرع للصائم أن يستاك كما يشرع لغيره أن تستاك. وهذا الاستدلال بالحديث إيش؟ العموم في قوله عند كل صلاة، فإن الصلاة نكرة، والنكرة من ألفاظ العموم، فحينئذ كل صلاة يشرع عندها السواك. قال ومن يخالف في ذلك كما ذهب إليه المالكي أيضا قول عند الحنابل، يخالف في ذلك فيقول إنه لا يشرع السواك بعد الزوال للصائم. من يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل، لأن العام يجب أن يبقى على عمومه، فعندهم دليل، الدليل حديثه وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من الريح المسك، ولكن هذا التخصيص فيه بحث، أو قبل البحث يجب أن نقرر كيفية التخصيص عندهم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلوف أو الخلوف هو الرائحة المتصاعدة من أثر الثوب، والروائح التي هي أثر من آثار العبادات محبوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في دم الشهيد اللون لون الدم والريح ريح المسك. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يغسل الشهيد، وأنه يبعث يوم القيامة وجرحه يتعب دما. فإذا كانت هذه أثر من آثار العبادة فينبغي أن لا يزال هذا الأثر، وحينئذ هذا الخلوف لا يوجد عند الصائم إلا بعد الزوال، في أول النهار لا يكون لفمه رائحة، وإنما تظهر هذه الرائحة بعد الزوال يعني بعد منتصف النهار. فإذا كان كذلك فهذا الحديث يخصص حديث عند كل صلاة، أي فبعد الزوال للصائم لا يستاك لأجل ألا يزيل أثر العبادة. قال هذا في بحث، وهو أن هذه الرائحة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي رائحة أثر الثوم، وإلا رائحة أثر اتساخ الفم. رائحة أثر الثوم لخلو المعدة من الطعام، بينما الذي يكون في الفم بسبب الاتساخ ليس هذا هو المقصود، وحينئذ فالسواك لا يؤثر في إزالة أثر الصوم، وهو الرائحة المتبخرة من المعدة بسبب خلوها من الطعام، وإنما السواك يزيل الأثر الذي لا ترغب فيه، وهو الأثر الذي جاء عن اتساخ الفم. وحينئذ حديث الخلوف لا معارضة بينه وبين هذا، لأن السواك لا ينافي وجود هذه الرائحة. ولذلك انظروا إلى الصائم مهما استاك ستبقى رائحة خلو المعدة من الطعام. وأما هذا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوني قلحا اشتاكوا. فهذا يدل على أنه لا منافاة بين حديث الخلوف وبين حديث عند كل صلاة، وحينئذ لا حاجة إلى التخصيص، لأن كل من الحديثين مورده غير مورد الآخر. فحديث الخلوف إنما هو في أثر الصوم الناتج من خلو المعدة، وحديث السواك هو في أثر ما يبقى في الفم من روائح الطعام أو من بقايا الطعام أو نحو ذلك. على أنه مما يوشك أنه لا معارضة حديث عمرو بن ربيعة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي وأعد. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي وأعد. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة في الصحيح، وفي درجته خلاف، لأن فيه عاصم بن عبيد الله مختلف فيه، ضعفه ابن معين والذهلي والبخاري، وحسن جماعة حديثه، وحسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر كما نقل ذلك عنه الشوكاني في ميل الأوطار. على كل هذا يعرض أنه لا تنافي بين حديث عند كل صلاة وبين حديث لخلوه الثاني أطلب عند الله من الريح المسك. ابن دقيق العيد كما ترون يشير إشارات يسيرة رحمه الله، لأنه كأنما ما أراد في هذا الشرح أن يقرر نهايات الأحكام، وإنما كأن بغيته أن يعود الذهن على كيفية الاستنباط، هذا مراده. يعني كأن الكتاب هو كتاب تمرين، هو رياضة للذهن كيف يستخلص الأحكام من الأحاديث. أما الترجيحات والنهاية فيها فلم يعتني به كثيرا. نعم. الحديث الثاني
قال رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يسوق فاه بالسواك. قال المؤلف رحمه الله: يسوق معناه يغسل، يقال شاطه يسوقه وماطه يموطه إذا غسله. حذيفة بن اليمان اسمه حسين بن جابر، وقيل حذيفة بن حسين بن اليمان أبو عبد الله العبسي، معدود في أهل الكوفة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. قال البخاري: مات بعد عثمان بن عفان بأربعين يوما. قال أبو نصر: وذلك أول سنة 36. وقال الواقدي: حذيفة بن اليمان بن حسين بن جابر العبسي، حليف بني عبد الأشهل وابن أختهم. قال: فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى، وهي القيام من النوم، وعلته أن النوم مقتضٍ لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضى التغير. وقوله يشوف اختلفوا في تفسيره، فقيل يدلك، وقيل يغسل، وقيل ينقي، والأول أقرب. وقوله إذا قام من الليل، وقوله إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام، ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل للصلاة، فيعود إلى معنى الحديث الأول.
طيب، أولا هذا الحديث من رواية حذيفة بن يمان رضي الله عنه، وحذيفة كما قال هو معدود في الكوفيين، واليمان أبوه اسمه حسين بن جابر، وسمي يمان لأنه قد أصاب دما في الجاهلية فهرب ولجأ إلى بني عبد الأشهل، فكانوا وبنو عبد الأشهل الأنصار عموما هم من قبائل اليمن، هاجروا إلى في القديم الدهر إلى المدينة واستوطنوها، فأصبح يقال له اليماني، فقيل حذيفة ابن اليمان. اليمان له اسم، اليمان وصف، وإلا اسمه هو حسين ابن جابر، لكن سمي يمان وهو ليس يماني، ولكنه لما أصاب الدم وهرب، شأن الناس في الجاهلية، الرجل إذا أصاب دم وخاف من أن يؤخذ من الثار لجأ إلى قبيلة أخرى، وربما انتسب إليها لأجل أن يضيع أمره ويخفى على الناس أو لأجل أن يحموه، فهو لما التجأ إلى بني الأشهل أصبح يقال له اليماني، وهو في الحقيقة ليس بيماني. حذيفة بن اليمان هو وأبوه صحابيان، وقد شهد أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان قد قدم المدينة هو وأبوه والنبي صلى الله عليه وسلم أيام بدر أي أيام الغزوة، لكنه لم يشهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة كان يحفظ سرا عظيما من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسماء المنافقين. ولقد كان عمر رضي الله عنه يسأله بالله عز وجل: هل عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فقال: لا، ولن أخبر أحدا غيرك، لأن هذا السر لا يبوح به لأحد. لكن عمر، هو إذا كان عمر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مشى مع طريق أو فج سلك الشيطان غير فجه وغير طريقه يخشى على نفسه النفاق، فكيف بمن سواه؟ لهذا ينبغي للإنسان أن يتعاهد إيمانه وأن يخشى على هذا الإيمان أن يذل أو يذل. قال حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هنا المؤلف ذكر معنى الشوط في أول الكلام وفي آخره. قال في أول الكلام: يشوط معناه يغسل، يقال شاط يشوط يشوطه وماطه يموطه. أنت الآن تقول موط الإناء، يعني يغسله بالماء. فقال يشوش فاه بالسواك يعني يغسل فاه بالسواك. وقال في آخر الكلام اختلفوا في تفسير ذلك، فقيل يدلك، وقيل يغسل، وقيل ينقي، والأول أقرب، مع أنه صدر الأول، مع أن هناك في بداية الكلام ذكر المعنى الثاني، قال يشوش معناه يغسل، وحقيقة هي معنية متقاربة، يعني يدلك وفي الدلك غسل وفي الدلك أيضا تنقية. قال هذا الحديث دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى. الحالة الأولى ما هي؟ عند كل صلاة. الحالة الثانية عند القيام، عند القيام من الليل، إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. هذا قول إذا قام من الليل، هل سبب السواك القيام من الليل، أو سبب السواك الصلاة من أجل القيام من الليل؟ إذا قلنا إن سبب السواك هو ذات القيام، فكان ذات القيام مقتضي للسواك، لأن الإنسان بعد أن ينام يتغير فمه، فبناء عليه قال أهل العلم كل حال تقتضي تغير الفم يشرع حينئذ السواك، فكثرة الكلام تغير الفم، والفم يغير الفم، والنوم يغير الفم، وأكل الطعام يغير الفم، فكلما أحس بأن في فمه تغيرا شرع له أن يستاك. هذا إذا جعلنا سبب السواك هنا القيام، ذات القيام، لأن القيام مظنة للتغير، وحينئذ يقاس على ذلك كل تغير يطرأ على فم الإنسان. القول الثاني قابلة علة السواك ليس هو القيام، وإنما علة السواك هي الصلاة. فلهذا جاء عند البخاري قال إذا قام في الليل يتهجد، إذا قام في الليل يتهجد، على أنه معلوم من عادته صلى الله عليه وسلم المستمر أنه إذا قام من الليل توضأ وصلى ما شاء الله له أن يصلي. إذن السواك ما كان لأجل القيام، وإنما السواك لأجل الصلاة. مثل أخوان الحديث السابق، فأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وزاد له عند كل وضوء، عند كل وضوء، وجاء بلف عند كل وضوء مع كل صلاة. إذا السواك هناك كان لذات الوضوء ولا لأجل الصلاة؟ لأجل الصلاة، ولهذا رواية عند كل وضوء محمولة على عند كل صلاة، لأن العادة أن الصلاة تعقب الوضوء مباشرة. ابن عليه، فيكون هذا الحديث لا يدل على موطن آخر، بل هذا الحديث والحديث الماضي معناهما واحد، المقصود الصلاة. ذكر السواك هناك عند الوضوء، لأن الوضوء تعقبه الصلاة غالبا، وذكر هنا السواك عند القيام من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يقوم من الليل. لعله فلا يكون في هذا الحديث دلالة على تأكد السواك عند تغير رائحة الفم. لكن هل شرعية السواك لأجل التغير منحصرة في هذا الحديث؟ لا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في السواك حتى خشيت أن يفرض عليكم، وقالت عائشة إن أول ما كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أنه استكهل أو كان يصلي، وللمقصود أن جاء لا يتشم منه رائحة. وبناء عليه فمقصود الأحاديث أن يكون الإنسان على كمال في رائحة فمه إن كان يصلي أو كان يجتمع مع الناس أو كان يذكر الله عز وجل، فالمقصود هو وجود هذا الأدب النبوي العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض أهل العلم: عجبت من تفريق الناس في أمر السواك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم في السواك حتى خشيت أن يفرض عليكم. ولهذا ينبغي أن يتعاهد هذه السنة وأن يحرص عليها بقدر المستطاع. نعم.
قال الله عنك: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع اع، والسواك في فيه كأنه يتهوى. أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، ويقال حضان الأشعري، مأجود في أهل البصرة، أحد أكابر الصحابة ومشاهيرهم. وذكر ابن أبي شيبة أنه مات سنة 44 وهو ابن 63 سنة، وقيل مات سنة 42، وقال الواقدي سنة 52.
طيب، ذكر في هذا الحديثين، الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها في دخول أخيها أكبر ولد أبيها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا الحديث ختمه الماتم بقوله: هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. شرط عبد الغني في هذا الكتاب العمدة أنه يذكر فيها الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، هذا شرطه. طيب، إذا نظرنا إلى هذا الحديث، الحديث سيق هنا لأي شيء؟ بعد السواك كلا، الحديث سيق لي في مسألة السواك. هذا الحديث، هذا لفظ البخاري، فيه قصة دخول عبد الرحمن والسواك الذي في يده وأخذ السواك منه وإعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم موته صلوات الله وسلامه عليه. إذن الغرض الذي سيق منه هذا الحديث هو مسألة سواك النبي صلى الله عليه وسلم. رواية مسلم ليس فيها تعرض للسواك. رواية مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته يسأل كل ليلة: أين أنا؟ أين أنا؟ أي وعند أن يكون في بيت من هي نوبتها. قالت: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. ففي رواية وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. إذن رواية مسلم ما فيها أول الحديث المتعلق بالسواك، وإنما فيها قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، وفيها قصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. ولهذا من دقة المؤلف قال ولمسلم نحوه. قال بعضهم ينتقد ان عبد الغني الان خالف شرطه ولا لا، كان مفروض ان ما ياتي بهذا الحديث لان قصة السواك في البخاري وليست في مسلم. فالجواب عن هذا ان الاصل انه لا يورد في الكتاب الا ما يكون معناه في الصحيحين جميعا، فان حدث احيانا خلاف ذلك نبه عليه. هل هو هنا نبه ولا ما نبه؟ نبه. اذا خرج من العهدة لما قال لك ولمسلم النحو. اذا رواية مسلم مختلفة عن رواية البخاري، وابن المراجعة وجدنا ان رواية مسلم ليس فيها امر السواك. طيب هذا الحديث. والحديث الثاني حديث ابي موسى الاشعري قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع والسواك فيه كأنه يتهوى. ترجم لأبي موسى ترجمة واضحة. بعده
قال في الله عنه قوله في حديث عائشة رضي الله عنها فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال أبدت فلانا البصر إذا طولته إليه، وكأن أصله من معنى التبديل الذي هو التفريق. ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال أجلسوني، فأجلسوه فقال أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع رأسه فأبد النظر فقال إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبر.
طيب قوله في حديث عائشة قالت لما دخل عبد الرحمن وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبده يعني نظر إليه طول النظر، يعني ركز عليه مثل ما نقول. أبده هنا قال الحافظ إنها مأخوذة من معنى التبديد وهو التفريق، وهذا يشكل. أنت إذا نظرت إلى شيء وأدمت النظر إليه هل فرقت نظرك أم جمعته؟ ها؟ جمعته. فلهذا استدرك الفاكهي على ابن دقيق العيد وقال بل هو بالجمع أولى منه بالتفريق، فإن من أطال نظره إلى الشيء فقد جمع نظره فيه. وكذلك في الحكاية التي ذكرها عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة قال أجلسوني، فأجلسوه فقال أنا الذي أمرتني فقصرت. يناجي ربه ويعترف بتقصيره، أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت. ثم رفع بصره، رفع رأسه فأبد النظر، يعني طول النظر، وقال إني لأرى حضرة، يعني جماعة الحضور، ما هم بإنس ولا جن. ثم قبل. عمر بن العزيز لما أبد النظر فرق النظر ولا جمعه؟ جمع، بالدليل أنه قال إني لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن. وقال بعضهم إنها مأخوذة من التأديب، من التأديب، كأن تقول والله لا أقوم أبدا، والتأديب هو استمرار الأمر في الزمن. لكن لو كانت للتأديب فكان ينبغي ضبطها فأبدد النظر، ولا يقال فأبد النظر. الرواية فأبد النظر يعني طول النظر وجمع النظر إلى ذلك السواك الذي كان في فم عبد الرحمن. نعم.
قال أخي الله عنه وقولها بين حاقنة وذاقنة قيل الذاقنة نقرة النحر
وقيل طرف الحلقوم وقيل أعلى البطن، والحواقن أسافله، وكأن المراد ما يحقن الطعام أن يجمعه، ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها. ومن كلام العرب لأجمعن بين ذواقنك وحواقنك.
هنا قالت بين حاقنتي وذقنتي، الحاقنة واضحة وهي فرقوة، هذه العظام التي تجمع أطراف العضدين بأعلى القفص الصدري. قالت بين حاقنتي وذاقنتي، اختلف تفسير الذاقنة، فقيل هي النقرة، يعني أنه أن رأسه صلى الله عليه وسلم كان هنا فهو بين الحاقنتين وفي نقرة النحر التي هي الذاقنة. وقيل هي طرف الحلقوم، والحقيقة طرف الحلقوم هو قريب من نقرة النحر. وقيل إن الحاقنة هي أعلى البطن، والحواقن قيل أعلى البطن والحواقن أسافله، حاقنتي وبين حاقنتي وذاقنتي. قيل الذاقنة هي أعلى البطن والحواقن أسافل البطن. وسميت هذه لأن أصلا هذه مثل المحجان، يعني الآن البلعوم ثم المريء ثم بعد ذلك يتسع مكان الطعام والشراب، فكأن هذا كأنه محقنة، هذه المحقنة، يعني يسري الطعام والشراب في هذا المكان الضيق ثم إذا وصل إلى المعدة اتسع. فلهذا قال العرب يقول لأجمعن بين حواقنك وذواقنك، يعني بين أعلى بطنك وأدناه. نعم. في الحديث
قال عفى الله عنك، وفي الحديث الاستياك بالرب، وقد قال بعض الفقهاء إن الأخضر لغير الصائم أحسن، وقال بعضهم يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، وفيه إصلاح السواك وتهيئته لقول عائشة فقضمته، والقضم بالأسنان، ومن طلب الإصلاح قول من قال يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، لأن اليابس أبلغه إزالة، وتلبيته بالماء لئلا يجرح اللثة بشدة يبسه.
طيب. قال في الحديث الاستياك بالرب، وقد أخذ هذا من حديث أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قول رطب يدل على جواز على أنه السواك الرطب إما يحصل به سنة الاستياك، وإذا كنا قد كررنا هناك أن السواك مشروع للصائم كما هو مشروع لغيره، وحينئذ فالسواك الرطب أيضا يشفع للصائم كما يشفع لغير الصائم. بعض الفقهاء استحب أنه إذا كان المستاك صائما ألا يستاك بسواك الرطب، فوجه ذلك أن السواك الرطب يكون فيه طعم العود الأراك، بينما السواك اليابس لا يكون فيه طعم. قال وبعضهم قال يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، لأن غرض السواك ما هو؟ التنقية، والتنقية تقع بما إذا كان في السواك شيء من اليبوسة، وأما إذا كان رطبا رطوبة كاملة فإنه لا يقع به التنظيف. قال وفي الحديث إصلاح السواك وتهيئته، وقول عائشة فقضمته، قال بعضهم جاء في الرواية وقصمته، قضمته بالأسنان، وفي رواية أنها قالت فطيبته، هنا قال فقضمته فطيبته. إذن عندنا شيئان، قضم وتطيب. أما التطيب فقالوا أي بلته بريقها، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطعم الشيء إذا كان فيه ريقها، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العظم يتعرقه فيضع في فاه على مكان فيها من العظم، هذا من زيادة الألفة والأنس بينه صلى الله عليه وسلم وبين زوجته. فقولها قسمته وطيبته، إذن التطيب غير القسم، أو أن يقال التطيب هو المعنى التحسين، فإنها لما قضمت الشيء الذي كان يستاك به عبد الرحمن، اللي كان يستاك به كل يوم ولا لا، أي قضمته يعني أزالته، إذن الجزء الذي بقي بعد القضم يكون يابسا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، فمعنى طيبته يعني لينته وعلكته بحيث يستطيع أن يستاك به. وهذا يمكن أن يكون فيه إشارة إلى أن الاستياك ينبغي أن يجدد مكان استياك الإنسان، ولهذا الموضع من السواك أو الجزء من السواك الذي يستاك به يزيل هذه الأوساخ فهو لا زالت فيه، فلهذا إذا أراد الإنسان أن يعيد السواك فينبغي أن يقضمه أو أن يقطعه ونحو ذلك، لأجل أن يكون الجزء الذي يستاك به مرة أخرى جزءا نظيفا، وأيضا ينظف الفم حينما يستاك به. قال ومن طلب الإصلاح قول من قال يستحب أن يكون بيابس قد ندي بالماء، لأن اليابس أبلغ في الإزالة وتنديته بالماء لأجل ألا يجرح اللثة لشدة يبسي. فالمقصود أن يكون في السواك خاصية القدرة على الإزالة وقلة الضرر، ولهذا بعض أهل العلم كره الاستياك ببعض الأعواد لأحد أمرين: إما أعواد فيها رائحة فإذا استاك بها أعقبت رائحة في الفم كما قالوا في الريحان، وإما أعواد فيها شدة وقد تجرح اللثة كما قالوا في أعواد الرمان. والمقصود أن الأراك هو خير الأعواد، لكن تحت يحصل السواك بكل عود ما لم يكن في العود ما ينافي الأصل الشرعية، فهو بأن يعقب رائحة غير جيدة أو أن يعقب جرحا أو سببا في اللثة يتأذى به. نعم، طيب نقف عند هذا حتى نبدأ في الدرس الثاني إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، ثم ما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: الفصل 23 ما أطلع عليه من الغيوب، وأن عمارا تقتله الفئة الباغية فقتله أصحاب معاوية، وقال في جماعة فيهم أبو هريرة وسمرة بن جندب وحذيفة: آخركم موتا في آخركم موتا في النار، فكان بعضهم يسأل عن بعض، فكان سمرة آخرهم موتا آخرهم موتا هرم وخرف فاصطلى بالنار فاحترق فيها، وقال: ولن يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين، وقال: يكون في ثقيف كذاب ومبير، فرأوهما الحجاج والمختار، وأن مسيلمة يقره الله، وأن فاطمة أول أهله لحوقا به، وأنذر بأن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا، فكانت ذلك بمدة الحسن بن علي، وأخبر بشأن ويس القرني وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وسيكون في أمته 30 كذابا، وفي حديث آخر 30 دجالا كذابا كلهم يكذب على الله ورسوله، وقال: لا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان، وقال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، وقال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وقال هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قال أبو هريرة تراويح: لو شئت سميتهم لكم بنو فلان وبنو فلان. وأخبر بقلة الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فلم يزل أمرهم يتبدد حتى لم يبق لهم جماعة، وأنهم سيلقون بعده أثرا. وأخبر بشأن الخوارج وصفتهم والمخدج الذي فيهم، وأن سيماهم التحليق، ويرى رعاء الغنم رؤوس الناس، والعراة الحفاة يتبارون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها، وأن قريشا والأحزاب لا يغزونه أبدا، وأنه هو يغزوهم، وأنهم يغزون في البحر كالملوك على الأسرة، وأن الدين لو كان منوطا بالثريا لناله رجال من أبناء فارس، وهذا سريح في غزاه، فقال هذا اسم موت منافق. فلما رجعوا إلى المدينة وجدوا ذلك، وأعلم بشأن كتاب حاطب إلى أهل مكة، وبقضية عمير مع صفوان حين ساره وشارطه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمير للنبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لقتله، وأطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر والسر أسلم، وأخبر بالمال الذي تركه عمه العباس رضي الله عنه عند أم الفضل بعد أن كتمه، فقال ما علمه غيري وغيرها فأسلم. وأما فارعي أهل بدر فكان كما قال، وقال في الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين. ولسعد: لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويستبر بك آخرون. وأخبر بقتل أهل مؤتة يوم قتلوا، وبينهم مسيرة شهر أو أزيد، وبموت النجاشي يوم مات بأرضه. وأخبر أن أسرع أزواجه به لحوقا أطولهن يدا، فكانت زينب لطول يدها بالصدقة. وقال في الذين وقال في الذين كانوا معه على حراء: اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. فقتل علي وعمر وعثمان وطلحة والزبير وطعن سعد. وقال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. وإعلامه بصفة السحر الذي سحره به لذيذ بن الأعصم، وكونه في مشط ومشاقة في جف طلع نخلة ذكر، وأنه ألقي في بئر ذروان، فكان كما قال وولد على تلك الصفة. ووصفه لكفار قريش بيت المقدس حين كذبوه في خبر الإسراء، ونعته إياه نعت من عرفه. ومن أشراط الساعة وآيات حلولها وذكر النشر والحث وأخبار الأبرار والفجار والجنة والنار وعرفات القيامة. وبحسب هذا الفصل أن يكون ديوانا مفردا يشتمل على أجزاء وحده وفيما أشرنا إليه من نكت الأحاديث التي ذكرنا كفاية، وأكثرها في الصحيح وعند الأئمة.
هذا الفصل أصلا معقود لبيان ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه، فوقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معجزة دالة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. والنظر في هذا يزيد إيمان العبد ويقينه برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك نقف عند بعض، لأن القصص هذا كثير، أن عمارا تقتله الفئة الباغية، فقتله أصحاب معاوية، وقع القتال بين علي ومعاوية، وكان عمار آية للتمييز بين الفئة التي على الحق وبين الفئة الباغية. فعمار قتله أصحاب معاوية، فلهذا قال أهل العلم: علي ومعاوية اجتهدا، ولكن الصواب مع علي، ومعاوية أخطأ في قتاله لعلي رضي الله عنهما أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: في جماعة من الناس فيهم أبو هريرة وسمرة وحذيفة، آخركم موتا في النار، يعني آخركم موتا يموت بالنار. قال: كان بعضهم يسأل عن بعض ليرى هل هو الآخر أو الآخر غيره، فكان سمرة آخرهم موتا هرم وخرف، فاصطلع بالنار احترق. فقيل ان سمرة اصابه في اخر عمره مرض، وهو مرض الذي يحس بالبرودة دائما في الصيف والشتاء، او فكان يحمى له الماء في القدر ثم يضع له شيء على القدر فيجلس عليه ليستدفئ به من شدة ما يحس بالبرودة، فوضع مرة له قدر قد سخن فيه الماء او هو على النار، فسقط الشيء الذي كان على القدر فاحترق في ذلك القدر المصنع نارا. فالمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اخرهم يموت بالنار، وكان كما اخبر صلى الله عليه وسلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: يكون في ثقيف كذاب ومبير. المبير هو المهلك، والكذاب هو المختار بن ابي عبيد الثقفي، والمبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون فيهم واحد يدعي النبوه وواحد يقتل الناس. ولهذا لما طلب الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير، قالت امه اسماء بنت ابي بكر: لقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تخاطب الحجاج برباطه في جيش، لقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيكون في ثقيف كذاب ومدير، فالكذاب المختار وما اظنك الا انت المدير. امتنعت عن ان تلين في كلامها له حتى بقي مصلوبا 3 ايام ثم انزل من خشبته. وان مسيلمه يعقره الله، ومسيلمه كان معه عدد كبير، فلهذا كان القضاء عليه من اشق الاشياء، لكن اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الله يعقره، فكان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وان فاطمه اول اهله لحوقا به. فذلك في القصه ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وكانت عنده فاطمه، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم إليها بشيء فبكت، ثم أسر إليها بشيء فضحكت. فسيرت عن ذلك فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليها في المرة الأولى بأنه سيموت ففجعت بأمر موته فبكت، ثم أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستلحق به قريبا فسرت، ولذا لم تبق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلا 6 أشهر ثم لحقت به صلوات الله وسلامه عليه. وأنذر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا، فكانت ذلك بمدة الحسن. قال في المغرب: خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر و9 ليال، وعمر 10 سنين و6 أشهر و5 ليال، وعثمان 12 سنة إلا 12 ليلة، وعلي 5 سنين إلا 3 أشهر، والحسن 7 أشهر ونصف وأياما، وبها تمت 30. فلما أسلم الحسن الأمر إلى معاوية انتهت مدة الخلافة التي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخلافة بعده 30، أي الخلافة التي تكون على منهاج النبوة، ثم تكون ملكا يقع فيه جبر ويقع فيه ظلم ويقع فيه تعدل، وليست ك لا يكون الدين فيها عزيزا كما كان في أمر الخلافة. قال: وأخبر صلى الله عليه وسلم بشأن أويس القرني. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: خير التابعين أويس القرني، رجل من أبدال اليمن، برئ من داء به إلا مثل مقدار درهم، له أم هو بر بها، فإن لقيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. فكان عمر سنويا يبحث عن أويس الكرمي. وين أويس الكرمي؟ سنويا نسأل في أهل اليمن هل فيكم أويس الكرمي؟ فلما كان في السنة التي قبض فيها رقى على جبل أبي قبيس وقال يا أهل اليمن هل فيكم أويس الكرمي؟ قال فجاء رجل قال والله لا ندري ما أويس هذا الذي تسأل عنه، ما عندنا إلا رجل هو ابن أخت لي هو أهون شألا وأقل أثرا من أن نرفعه إليك، هو في غنيمة لنا يرعاه. فأراه عمر كأنه لا يريده، ثم قال أين هو؟ قال هو بأراك عرفات. فخرج عمر وعلي حتى وقف عليه وقالوا من أنت؟ قال عبد الله. قال كلنا عبيد الله، ما اسمك الذي سنتك به أمك؟ قال أويس. قال وبك داء لم يبق منه إلا مقدار درهم؟ قال وما تريدون بذلك؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. قال فإذا لقيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. قال من أنتما؟ قال عمر وعلي. قال جزاكم الله عن أمة محمد خيرا، ثم استغفر لهم. فقال له عمر إني أريد أن أبعث إليك طعاما من عطائي، يعني ما عندك المال، من عطائي أنا، وثوبا من كسائي. قال لا حاجة لي به. قال أين وجهك بعد الحج؟ قال إلى الكوفة. قال فإني أريد أن أكتب معك كتابا إلى عامل فيها. قال لا، إني أريد أن أعيش في غبراء الناس لا يعلم بي أحد. فهذا الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير التابعين، وهذا نص في أن خير التابعين هو أويس. بعض أهل العلم قال إن خير التابعين كما جاء عن الإمام أحمد أنه سعيد بن المسيب، وبعضهم قال إن خير التابعين هو الحسن البصري، وقال بعضهم إن خير التابعين هو حفصة بنت شيرين، لكن الصواب هو ما دل عليه الدليل وهو أن خير التابعين هو أويس الكرمي. ولعل الإمام أحمد حينما قال سعيد بن جبير كأنه فهم أنه من خير التابعين أويس الكرمي. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الرجل كان به درس فبرئ، إلا قيل إنه دعا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مجاب الدعوة، قيل إنه دعا الله عز وجل أن يبرئ برسه إلا مقدار درهم يديم النظر إليه فيتذكر نعمة الله عليه، فكان كذلك. قال وقال لا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان. جاء في بعض الشروح أنه جاء في بعض الروايات تسميته بأنه الجهجاء. هذا الرجل اختلف في هل حصل أو خرج أو لم يحرج بعد. ثم قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، فيظهر فيهم السنة. استقراء حالة الناس تدل على أن كلما بعد الناس من زمن النبوة كانوا أقل خيرا، والمقصود هو خصائص القرن وليس الأفراد، لأنه قد يكون في القرن المؤخر من هو خير ممن هو في القرن الذي قبله، لكن المقصود جملة القرن، المقصود زمانه، الناس المتقاربون في السن. فقد جاء الناس إلى أنس يشكر إليه ظلم الحجاج، فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منكم، يعني أنتم لا تضيقون بالحجاج لأن اللي بعد الحجاج أسوأ من الحجاج، فاسأل الله عز وجل العافية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقلة الأنصار حتى يكونوا في الملح في الطعام. وهذا في قصة مرضه صلى الله عليه وسلم، أنه خرج في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم وجلس على المنبر وأخذ يحدث الناس وقال: إن الناس يكثرون ويقل الأنصار، فاستوصوا بالأنصار خيرا. وقال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولهذا بالفعل الأنصار قلوا، لم ينقطع نسلهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يقلون كالملح في الطعام، والملح في الطعام لا يذهب وله بقية، لكنه ذهب عامته. فالأنصار لم يزالوا يقلون، استأثر الناس بالملك والسلطان بعدهم، فلم يكن لهم شيء من ذلك الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقضية عمير مع صفوان حين ساره وشارطه على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمير للنبي صلى الله عليه وسلم قاصدا قتله، أقلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على السر. هذه قصة، لأنه لما كانت وقعة بدر وقتل فيها أشرف قريش، أين من قتل فيها؟ أمية بن خلف. جلس يوما في الحجر صفوان بن أمية وعمير بن وهب، فأخذوا يتذكرون يوم بدر وما قتل فيه من أشرافه. فقال صفوان: لا خير في الحياة بعده. فقال عمير: لولا دين علي وعيال أخاف عليهم الضيعة لانطلقت إلى محمد فقتلته، ولي عندهم علة، إن ابني أسير عنده، يعني أنا في سبب يجعلني أذهب إليه وسأغتال محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له صفوان: أما دينك فعلي، وأما عيالك فإلي، فأواسيهم كما أواسي عيالي. فانطلق إلى محمد، قال: فسن سيفه وسمه، ثم خرج إلى المدينة وأناخ راحلته خارج المسجد، فرآه عمر فقال: والله ما جاء هذا الكلب إلا وهو يريد شرا. ثم انطلق دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن عميرا بالباب. فقال له: أدخله. فأخذه عمر بحناء سيفه ولبده حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر. فأرسله، فقال: ادنو يا عمير. فدنا وجلس بين يديه، فقال: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الضعيف لعلكم أن تطلقوه. قال: عن شيء غير ذلك؟ قال: لا والله، ما جئت إلا لذلك. قال: وما هذا السيف الذي في عنقك؟ قال: قبحه الله من سيوف ما أغنت عنا شيئا. قال: يا عمير، ألم تقل لصفوان بن أمية: لولا دين علي وعيال أخاف عليهم الضيعة لانطلقت إلى محمد فقتلته؟ فقال لك: أما دينك فعلي، وأما عيالك فإليه. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، والله كنا نكذبك، والله ما كان معي وصفوان أحد، وما جاءك هذا الخبر إلا من الله، فأشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد أن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا أخاكم ففقهوه دينه وأطلقوا له أسيره. فأسلم وحسن إسلامه. ثم كان صفوان بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، خرج هائما على وجهه، ثم عاد بعهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم وحسن إسلامه. القصة الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء كان سرا، قصة العباس. والعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلف أهل العلم هل كان مسلما في مكة قبل بدر، لأنه هو خرج مع المشركين في بدر وأسر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي منكم العباس فلا يقتل، فإنه خرج مكرها. اختلف هل كان مسلما لأكره أو أنه مكره لا يريد قتال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم بعد، المهم أنه وقع في الأسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير الأسرى، من يدفع فداء فإنه يفك أسره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو أراد أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم في أن يفكه بدون فداء، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العباس والله ما عندي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لتفدين نفسك وابني عمك نوفل وعقيل، وذكر آخر. فقال ما عندي مال. قال وأين المال الذي خبأته عند أم الفضل؟ قال وكان هناك مال كان العباس يخبئه عند أم الفضل لا يعلم أحد من أبنائه به. وقال لما خرج إلى بدر إن أصبت فالمال للأولاد. فلما أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفدي نفسه قال ما عندي مال. قال وأين المال الذي خبأته عند أم الفضل؟ قال والله يا رسول الله ما علمه أحد غيري وغيرها، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. قيل إن العباس أخذ منه 20 مثقالا من الذهب كانت معه، فقال احتسبوا لي ما أصبتم مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مال قد أعنت به علينا والله لا نحتسبه لك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفع الفداء كاملا ثم أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصص كثيرة غايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور لم تقع فوقعت كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آية سبته صلوات الله وسلامه عليه والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.